أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وأفنى في منار السبيل على قوله فصل: ويحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. متفق عليه. هذه مسألة أخرى من المسائل، وهي تحريم الكلام أثناء الخطب. إذا خطب الخطيب يحرم على الناس الكلام وهو يخطب. وهذه مسألة فيها شيء من الخلاف، فجمهور أهل العلم على ذلك، وعند الشافعي قولان: هل يحرم ولا يكره ذلك؟ والأشهر عند الشافعية الكراهة في ذلك. نشوف الجمهور حجتهم. يقول ابن قدامة: يجب الإنصات من حين يأخذ الإمام في الخطبة، فلا يجوز الكلام لأحد من الحاضرين. وهنا أخذ بأنه يحرم، إذا كان الإمام أو الخطيب يخطب يحرم على الناس الكلام. وواضح في الحديث أنه يقول: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت، يعني أنت بتسكت واحد بيتكلم بتقول له اسكت، فقال: فقد لغوت. واللغو يطلق على الكلام الذي ينبغي أن يلغى ولا يقال، داخل فيه الكلام المحرم، داخل فيه الخطايا والإثم، داخل فيه الكلام المكروه، هذا اللغو ما ينبغي أن يلغى. ولذلك في صفة عباد الرحمن: إذا مروا باللغو مروا كرامة، إذا مروا بالإثم وأكرموا أنفسهم أن يقعوا في الحرام أو في الإثم مروا كرام. قال: فقد لغوت، يبقى قد أثمت، يبقى أو أنك لغيت، ألغيت جمعتك هذه فليست بصلاة جمعة، وإنما صارت ظهرة، كما جاء في حديث آخر هذا المعنى. نهى عن ذلك عثمان وابن عمر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا رأيته يتكلم والإمام يخطب فاقرع رأسه بالعصا. فاقرع، اقرع رأسه بالعصا مش معناه ان هذا مكروه، معناه هذا حرام. العقوبة لا تكون الا على فعل شيء محرم وليس شيئا مكروها. يقول: وكره ذلك عامة اهل العلم، يعني الكراهة التحريمية انه يحرم ذلك، منهم الامام احمد زي ما شفنا، ومنهم مالك وابو حنيفة والاوزعي. بس الإمام أحمد له رواية تانية كمان موافقة للشافعي، وهي الكراهية وعدم التحريم وعدم الحرم. وهذا يعني يقول أنه كان سعيد بن جبير والنخعي والشعبي وإبراهيم بن مهاجر وأبو بردة يتكلمون والحداد يخطب. كانوا يتكلمون، يعني كان الحداد يخطب فيهم، وكان أميرا على المدينة، فكانوا يتكلمون أثناء ما هو بيخطب يتكلمون. إنما هذا ليس حجة، يعني لو فرضنا أن الحداد إمام عدل وهؤلاء يتكلمون، فعلهم ليس حجة، الحجة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا هم أفاضل من الناس وأئمة، ولكن مهما كان هم من التابعين، ليسوا صحابة أجمعوا على شيء وليس معهم أسرع النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم نفسهم عللوا ذلك، عللوا إن هذا مما لا يصلح، يعني هذا إمام فاسق، هذا رجل فاسق. وبعض الروايات وضحت أن الحداد كان إذا خطب هو وأمراؤه كانوا يلعنون فلانا وفلان، يعني علي بن أبي طالب وابن الزبير، فكان هؤلاء الأئمة يتكلمون بحيث أنه لا يسمعوا هذا، لم يسمعوش اللعن لهؤلاء الأفاضل لعنة الله على من لعنهم، فكان هؤلاء الأئمة لا يسمعون له ويكلمون، يكلم بعضهم بعضا حتى يلهوا الناس عن سماع اللعن لهؤلاء الأفاضل رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى على ذلك سعيد بن جبير والنخعي والشعبي وابراهيم مهاجر ما كانوش كل ما امام يخطب ما يسمعوش، لا، ده كان في الحداد لانه فاسق، رجل فاسق، كان استباحه الدماء عنده اسهل ما يكون، فلذلك هو الامير، هو الامير، ما كانوش يتركوا صلاه الجمعه، صلاه الجمعه فريضه واجبه وراء البر وراء الفاجر، فكانوا يصلون وراءه. لكن اذا وصل في الخطبه لانه كانه عامل مقسم الخطبه، جزء من الخطبة يلعن فيها هؤلاء الأفاضل علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير، فكانوا لا يستمعون له في هذا الوقت الذي يقول فيه ذلك، يبقى ما هواش بإطلاقه. ولذلك لما البعض قال لهم تتكلموا وهو يخطب، فقالوا إن لم نؤمر أن ننصت لهذا. يعني إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنصات مش لذا، ده إنسان فاسخ لا نسمع لمثل هذا الإنسان، وخاصة وهو يسب علي رضي الله عنه وهو يسب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. يبقى على ذلك بفرض أن هذا الذي فعلوه مع الحداد وغيره نقول ليس الفعل حج، ما بالك وهم يفعلون هذا مع الحداد فقط ويبررون ذلك بأنه لا لا مش ده الكلام الذي أمرنا الله عز وجل أن ننصت له، أمرنا أن ننصت القرآن مش للعن أفاضل الناس. إبداء الحجة فيه. الشافعي له قولان كما ذكرنا، وحيجي كلام النووي في ترجيح الكراهية في ذلك. يقول احتد من أجاز ذلك، اللي يجوز أن يتكلم الإنسان والخطيب يخطب يجوز، هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح وليس بالصحيح. الصحيح أنه يحرم الكلام والإمام يخطب، يحرم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك بأنه لغو. حيجي من كلام أبي بن كعب ما يفيد ذلك. اللي احتدوا بأنه يجوز الكلام قالوا روى البخاري ومسلم من حديث أنس بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك القراع وهلك الشاء، فدعو الله أن يسقينا. هذا دخل في الجمعة التي تليها بعدما المطر ملى الدنيا، قال فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يرفعها عنه. قاله رجل تكلم، لكن الصواب أن دي مسألة تانية خالص، دي مسألة تانية خالص. هذا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، كلمه أنه مضطر وأنه يعني ضيعي في هلاك، فهذا الكلام الذي يقوله في المرة الأولى كان العطش شديد، فبيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لنا. يبقى هنا الكلام مع الخطيب في حاجة من الحوائج العامة الضرورية لكل الناس، ما هيش لمصلحة الرجل فقط. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالمطر يمطر مطرا شديدا جدا أسبوعا كاملا لا يرون شمسا من ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يجوا الجمعة اللي تليها فالرجل هو أو غيره يقول يا رسول الله هلكت العيال وانقطعت السبل، الأموال ضاعت بالمطر شديد جدا، الأموال ضاعت والسبل مش عارفين نعدي في الطرق نعمل إيه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار بيده إلى السماء تقطعت السحابات وتفرقت، قالوا وخرجنا نمشي في الشمس. إذا هنا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لمصيبة عامة عامة الجميع، ده شيء تاني خاص، غير ان واحد يتحدث مع اللي جنبه ويتكلم ويقول كلام من أمور الدنيا أو حتى من أمور الدين. إذا يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإنصات للخطيب، وربنا يقول لنا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا في الصلاة وفي الخطبة في الجمعة والعيدين. أيضا مما احتج به من قال بأنه يكره الكلام فقط ولا يحرم، جاء في الحديث أن رجلا قام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله متى الساعة، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام. فلما كان في الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ما أعددت لها، قال حب الله ورسوله، قال إنك مع من أحببت. قالوا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم في أثناء الخطبة، قالوا لو حرم ذلك لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لو حرم. هذه اللي بيذكره فعلا قد تكون حجة للشافعية في ذلك، ولكن تتبعنا هذا الحديث الذي ذكروه، الحديث في الصحيحين وليس في الصحيحين أنه في خطبة الجمعة هذا، بل كان في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج من المسجد، وفي بعضها أنه كان يذكر الناس صلى الله عليه وسلم. روايات كثيرة جدا لهذا الحديث، ما فيش إلا رواية واحدة فقط في مسند إمام أحمد وهو يخطب. فهذه الرواية محتمل أنها كانت خطبة جمعة يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وما قالش الجمعة، في مسند أحمد ما قالش الجمعة، وغيره من الروايات ما حد ذكر خطبة خالص، غايتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الناس. فهنا رواية الإمام أحمد فيها فقال يا رسول الله متى الساعة، فقال وما أعددت لها أو للساعة قال حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال أنت مع من أحبب. هذه الرواية الوحيدة اللي ذكر فيها كلمة خطبة. الحديث موجود في الصحيحين وعند الترمذي وفي مسند أحمد في مواضع كثيرة جدا، ولكن ما فيش فيها كلمة خطبة دي إلا في رواية واحدة في إسنادها محمد بن عمرو قالوا صدوق له أوهام، فلعل هذا من وهمه إن وهم في هذا الشيء فقال ذلك، فلا حجة في هذا خاصة مع مخالفته لغيره. لكن في الرواية مثلا في صحيح مسلم يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت له، وما ذكرش خطبة خالص ولا شيء. هذه رواية. رواية البخاري ومسلم أن رجلا من أهل البادية أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك، وفي أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ونحن كذلك، لما يقول أنت مع من أحببت قال ونحن كذلك، قال نعم، قالوا ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام المغيرة وكان من أقران يعني في سن أنس راوي الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. إذا أخر هنا يعني عاش لغاية ما يبقى شيخ كبير فتقوم يعني ساعتكم، يعني محدش منكم حيعيش بعد ما هذا يصير شيخة. وكان من أقران أنس، كان آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أنس بن مالك، من أواخر من مات وعلى رأس 100 سنة فعلا، ما كانش مولود ولا واحد من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، ماتوا جميعهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس البعض فهم من ذلك أنه تقوم الساعة يعني على رأس 100 سنة، هذا فهم خاطئ، ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لهم أنه الساعة تقوم القيامة لكن ساعتكم أنتم، تقوم الساعة فقال ذلك صلى الله عليه وسلم. في رواية في مسند أحمد للحديث نفسه فيه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي حتى انتهى إلى المسجد أو قريبا منه، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى المسجد أو قريبا منه، أتاه شيخ أو رجل فقال متى الساعة يا رسول الله؟ قال وما أعددت لها. واضح المخالفة تماما، إن هذه رواية فيها وهو يخطب بس ما قالش خطبة الجمعة، والخطبة قد تكون في الجمعة وقد تكون في غيرها، الموعظة تسمى بالخطبة. يبقى هنا الرواية الثانية كان ماشي النبي صلى الله عليه وسلم واحد سأله في ذلك. رواية ثالثة في عند البخاري وفيها يقول أنس بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال ما أعددت له. يبقى كأنه بفرض كان بيدي درس للناس أو بيعظ الناس عليه الصلاة والسلام، كأنه خلص وهو منصرف صلى الله عليه وسلم، جاء هذا الرجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال يخطب يقصد باعتبار ما كان يخطب صلى الله عليه وسلم، ومن قالوا إحنا ماشيان أنا والنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار إن انتهى الدرس وانتهت الموعظة ومشى صلى الله عليه وسلم، فلا حجة فيها للشافعية بأن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. وبفرض ذلك أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات أنه سكت مرة واثنين وثلاثة، وفي الثالثة أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على ذلك. يبقى هنا كونه يسكت ولا يرد عليه دليل على أن الرجل ما أحسنش في السؤال الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم إذا لم يرد عليه مرة واثنين وثلاثة. لكن الأول يثبتون أنها كانت خطبة جمعة هذه، وبعد ذلك يجاب بما ذكرنا. فالغرض أنه حتى لو كانت خطبة جمعة، ويفترض أن الإنسان كان جاهلا فأراد أن يتعلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام هنا الآن إذا احتاج إنسان لمثل ذلك، كان يكون الخطيب يخطب وحصل شيء فاحتاج الناس ينبه الخطيب عليه، جاز أن ينبه الخطيب على هذا الشيء، وإن كان لو انتظر بعد الخطبة كان أولى. يقول ابن قدامة ولنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال إذا قل عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب والإمام فقد لغوت الصلاة، وقد أثمت وقد ضيعت على نفسك صلاة الجمعة، حتى إن ابن حزم يأخذ بذلك ويقول يعيد الصلاة، يرى إنه من تكلم والخطيب يخطب، وسيأتي الكلام الذي ذكره. أيضا جاء في سنن ابن ماجه وفي زيادات عبد الله بن أحمد على مسند أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وبعدين قرأ سورة تبارك، فذكرنا بأيام الله، خطب وذكر الناس بأيام الله سبحانه. وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني، واحد من الاثنين قاعد جنب أبي رضي الله عنه وبيغمزه بيسأله يقول متى أنزلت هذه السورة؟ فإني لم أسمعها إلا الآن، أول مرة أسمع هذه السورة، متى أنزلت هذه السورة؟ فأشار أبي اسكت. فلما انصرفوا قال أبو ذر أو أبو الدرداء، قال أحدهما له سألتك متى أنزلت هذه فلم تخبرني، فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، يعني صلاتك الثواب بتاعك كله هو في اللغو، ده معناه ما لكش ثواب على هذه الصلاة، لا صلاة أو لا ثواب له. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له وأخبره بما قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي، صدق أبي. يبقى أبي قال له ملكش جمعة، ملكش من صلاتك إلا الكلام اللي انت ضيعت علينا الحاجة به، ليس لك من صلاتك إلا هذا، وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا دليل على تحريم الصلاة، تحريم الكلام أثناء الخطبة. فقال ابن حزم بناء على ذلك أن صلاته باطل، أن صلاته باطل، وأنه يجب عليه إعادة الصلاة، يجب عليه يعيد الصلاة. لكن إنه الصلاة باطلة، لو كانت فعلا باطلة كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة، لكن لم يأمره بالإعادة، ولو أمره لا لنقل إلينا. يبقى ما ذكره ابن حزم ليس بصواب في ذلك، لكن الغرض إنه يحرم عليه لأنه ضيع على نفسه صلاة الجمعة أو ثواب الجمعة، هذا ثابت وصحيح. يقول ابن قدامة وما احتج به، يعني الشافعية، من أن رجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قالوا هذا مختص بمن كلم الإمام أو كلمه الإمام، يعني هذا مخصوص بإنسان كلم الإمام لضرورة من ضروريات، حاجة من الحاجات احتاج إليها في هذا الوقت. يمكن الإمام بيخطب والناس برا في الشارع أعداء، والإمام مش واخد باله، الدنيا بتمطر والناس غرقوا برا في الشارع، فواحد بينبه الإمام انتبه. يمكن الإمام بيخطب الناس وفي الشارع المجاري اتفتحت لوست ثياب الناس هيصلوا الجمعة كده، فبينبه الإمام علشان يأثر في الخطبة وينبه الناس إن هم يغسلوا ثيابهم أو كذا. يبقى إذا كان لحاجة من الحوائج أو ضرورة من الضروريات جاز أن يكلم إنسان الإمام في ذلك، لكن من غير حاجة ولا ضرورة ليس لأحد أن يتكلم مع الإمام ولا أنه يوقف الخطبة. يقول ابن قدامة إن قدر التعارض، فرضنا أن الأحاديث متعارضة في ذلك، حديثنا أولى. حديثنا ليه؟ لأنه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار أن الإنسان الذي يتكلم والخطيب يخطب هذا لغة، هذا لغة. لكن أحاديثكم يقول هذه فعل، القول مقدم على الفعل، صحيح عند الترجيح أنه إذا كان في فعل معين وفي قول بالقول يقدم على الفعل، ولذلك يقولون أن الفعل لا ينسخ إنما الذي ينسخ القول. فصل ولا فرق بين القريب والبعيد. يبقى هنا الصحيح في هذه المسألة أنه يحرم الكلام والخطيب يتكلم إلا لضرورة من الضروريات كما سيأتي. لا فرق بين القريب والبعيد، يعني لو ناس قريبين من الإمام أو ناس بعاد جدا عن الإمام، طالما الجميع يسمعون الخطبة ليس لأحد أن يتكلم، سواء كان قريبا يرى الإمام أو بعيدا لا يرى. وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه قال من كان قريبا يسمع وينصت. عثمان يقول اللي قريب من الإمام استمع له وأنصته، سماع يعني مبالغة في ذلك، ينصته ويستمع، كأن الإنصات السكوت للاستماع، للاستماع، والاستماع تدبر الكلام الذي يقال. ومن كان بعيدا ينصت، معناه يسكت، يسكت اللي قاعد بعيد عن الإمام بحيث صوت الإمام مش واصل عنده يسكت، اللي قريب من الإمام يبقى يسكت ويستمع يستفيد. قال فإن المنصت الذي لا يسمع من الحظ ما للسامع. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر، اللي بيجي لصلاة الجمعة ثلاث أنواع من الناس، ثلاث أنواع من الناس. رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، رجل حضرها، حضر صلاة الجمعة قاعد يتكلم ويضحك ومش منتبه الخطيب، اللي هو ده حظه منها، يعني معناه صفر، ملوش حاجة، ملوش حاجة غير الاسم، نضيع نفسه الجمعة. طيب، ورجل حضرها يدعو، يعني كل هم فيها انه عايز يدعو، عايز محتاج لحاله، يا رب يا رب، او حضر صلاه الجمعه، لكن لا هو سامع الخطيب ولا هو منصت الخطيب ولا هو مهتم بذلك. قال: فهو رجل دعا الله، ان شاء اعطاه وان شاء منعه، ان شاء اعطاه وان شاء منعه. ورجل حضرها بانصات وسكون، اهو هنا ده المطلوب، ده حضر الخطبه ينصت وهو ساكن ما بيتحركش كتير، ما بيؤذيش الخلق، ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، لم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها، هذه كفارة تكفر عنه لغاية الجمعة الثانية، وزيادة 3 أيام، يبقى له ثواب وله يكفر خطايا 10 أيام، وذلك أن الله تعالى يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. طيب، لو كان إنسان يستمع الخطبة وبعدين انقطعت التيار، الصوت ما وصلش بقى للناس البعاد، يعملوا إيه لعلين البعاد؟ يقول للبعيد أن يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع صوته، ولا يرفع صوته، إن قاعد بعيد والصوت مش واصل إليه أو التيار اتقطع بحيث مش واصل له حاجة، فهنا يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى لغاية ما يصل صوت الإمام، يذكر الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يرفع صوته، لا يرفع صوته. رخص له في القراءة والذكر عطاء وسعيد بن جبير والنقعي والشافعي. يبقى هؤلاء قالوا إنه يرخص له في ذلك. قالوا: وليس له أن يرفع صوته، يعني ما يعودش يذكر الله بصوت عالي، مع أنه مش سمع الإمام ولكن بعيد، يقول لك ليس له أن يرفع صوته، ولا يذاكر في الفقه، من هنا من باب سد الذرائع، لو أن الإنسان رفع صوته بالذكر شوية شوية، يرفع صوته بالكلام، هيكلم ده هيكلم ده، لأنه مش سامع الإمام، يبقى هنا سد للذريعة أنه لا ترفع صوتك ولا بذكر ولا بغيره. يقول: ولا يذاكر في الفقه، المذاكرة في الفقه يعني يسأل الإنسان إيه حكم كذا، إيه شروط كذا، إيه أركان كذا، هذه مذاكرة في الفقه، لأن حد إحنا بكلامنا في من الذي لا يسمع الإمام، لا يسمع الخطيب، يعني قاعد بعيد جدا، صوت الخطيب مش بالغ إليه، يقول لك يجوز له هو يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى لكن لا يذاكر، يذاكر بمعنى يكلم إنسان في الفقه ونحوه مذاكرة. قال: ولا يصلي، ما يقومش يصلي ركعتين مثلا الخطيب بيخطب، ليس له ذلك. ولا يجلس في حلقة، إن طب تعالى نقعد مع بعض حلقة نقرأ فيها قرآن على ما يخلص الخطيب، ليس له ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. في الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، نهى عن الناس يعودوا حلق، حتى لو حلقة وعدين ساكتين ما يعودوش، هيضيقوا على الناس المسجد، كل حلقة دائرة يمنعوا الناس من القعاد في وصفها، لا يعود الناس صفوف ما يعودوش حلقات. برضو يقول لنا نهى عن التحلق، كأنه التحلق يفتح المجال للكلام، يفتح المجال واحد يدي درس أو يسمع قرآن وناس يستمعون إليه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق سدا لهذه الذريعة. ولأنه إذا رفع صوته منع من هو أقرب منه من السماع، هذا كلام جيد، يعني بيقول لو أن إنسانا قاعد بعيد عن الإمام مش سامع الإمام وبدأ أنه يذكر الله بصوت عالي يقرأ قرآن، حيشوش على اللي قدامه واللي قدامه، لعل اللي قدامه سامع بالشبه كده كلام الإمام، هو شوش عليه منعه من ذلك، فيكون مؤذيا له، مؤذيا له بإيه؟ برفع الصوت بالذكر، مؤذيا له. أما اللي بيرفع بنغمات المحمول حيكون إيه؟ أهو ده يكون مؤذيا له، ويكون عليه إثم من آذى المسلم، يكون ده بيتكلم في إنسان قاعد مش سامع الخطيب، فقاعد هو بيذكر ربنا سبحانه وتعالى، يقول لك اذكر في سرك ما ترفعش صوت، إذا رفع صوته يقول يكون آثما لأنه آذى المسلمين وصد عن ذكر الله، وصد عن ذكر الله، صد عن الذكر برفع الصوت بالذكر، يبقى هنا صد الناس اللي يستمعون للخطيب. كذلك في الصلاة أن الناس يدخلوا يقعدوا يتكلموا والإمام بيصلي بالناس رفع صوتهم، هم كمان رفعين صوت، يبقى هنا لا يجوز ذلك، كأنك تصد عن ذكر الله سبحانه. التليفون المحمول يشتغل في الصدى في الصلاة صد عن ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. احذروا البعض من الناس لما يلاقي أخ ملتحي ومعه تليفون محمول بيرن يوم يقلده، ده يقلد وده يقلد، يبقى عليك اسم من فعل بهذا الشيء. فلا تسنوا للناس سننا سيئة. يقول: إذا ذكر الله فيما بينه وبين نفسه من غير أن يسمع أحدا فلا بأس، فلا بأس. يقول: فصل: ولا يحرم الكلام على الخطيب ولا على من سأله الخطيب. يعني في أثناء الخطبة لعل الخطيب يقف ويسأل حد: يا فلان في شيء، الصوت واصل ولا مش واصل، في كذا ولا سأل ناس، فهنا يقول لا شيء في ذلك، لعله يأمر المعروف وينهى عن المنكر في ذلك، فيجوز أن يسكت الخطيب أو يكلم الناس على شيء في أثناء الخطبة للحالة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل سليكا، سليك الغطفاني دخل المسجد وجلس، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ أنت صلى بعيد مثلا وقرب، فقال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز. فهنا قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وأرشده أن يقوم يصلي ركعتين وأنه يتجوز فيهما. قالوا إنه هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني إشارة، مسلكا فقيرا غلبان محتال وكان ثيابه رسة، فأراد الناس يتصدقون عليه. هذا في بعض الروايات دلت على ذلك فعلا. والبعض يقول أنه لا يجوز لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لسليك علشان كان فقيرا ومحتاجا وأراد أن ينبه الناس للصدق عليه. هذا خطأ، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يصلي قال لجميع الناس، قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، إذا دخل أحدكم مسجد الخطيب يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. حتى بفرض أنه أمر سليك أن يصلي ركعتين، الناس تشوفه بيصلي هو غلبان محتاج ومصدقون عليه، لكن أمر الجميع بذلك عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذا ليس خاصا بسليك. برضو جاء عن عمر رضي الله عنه كما ذكرنا قبل ذلك، وهو يخطب وجد عثمان جاء متأخرا فسأله إنه أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت نداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا؟ قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. هنا كلام من عمر ورد عليه عثمان رضي الله عنه، أن عمر كان يخطب، ففيه الذي ذكرناه التنبيه على الشيء، يجوز الإمام ينبه على الشيء في أثناء الخطبة ويسأل إنسانا عن شيء ويجيب الإنسان إذا سأله الإمام. قال: ولأن تحريم الكلام علته الاشتغال به عن الإنصات الواجب. أنه حرم الكلام في أثناء الخطبة لأنه اللي حيتكلم مش حينصت للخطيب، فلكن إذا كان الخطيب هو اللي بيسأل الناس كلم الناس، قالوا فعلى ذلك هذا لا يحصل هنا، لأنه الخطيب سكت الآن عن الخطبة وهو يسأل إنسانا فعليه أن يجيب. فصل: وإذا سمع الإنسان متكلما لم ينهه بالكلام. يعني إذا كان في أثناء الخطبة واحد بيتكلم من الناس، ما أنت ما تقولوش اسكت، لأنه في الحديث قال: من قال لأخيه أنصت، يبقى هنا ما تقولش أمال تعمل إيه، شاور، شاور له مشاورة فقط، اسكت بالإشارة وليس بالكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فقد لغوت. فأما الكلام الواجب، هذه مسألة يبعى، إذا كان الإنسان احتاج أن يتكلم كلاما واجبا، فرضنا إن واحد وقع في الأرض مش عارف جرى له إيه، يجوز الخطيب يقطع الخطبة ويأمر الناس: يا جماعة حد يشيل ودي المستشفى، حد ودي الإسعاف، حد، يجوز ذلك. ويجوز الناس أنفسهم إنه يقوم اثنين ثلاثة يشيلوه يودوه الإسعاف، يعني كذا يجوز. ويجوز أن يتكلموا إنه واحد كان يشيل معايا فلان هاتوا من هنا، يجاز له ذلك. يتكلم بقدر الحاجة فقط، بقدر الحاجة في ذلك. قالوا: وكذلك التحذير، لو أثناء الخطبة وجد إنسانا ضريرا حيقع في بير مثلا يقوم ينبهه: خد بالك البير. هذا كلام واجب الآن، يبقى الواجب كان الاستماع. تعارض الآن أنه يحذر يبقى يمنع من مفسدة، وأنه ينصت يستمع لفائدة، يبقى هنا درء المفاسد مقدم على جلب المنافع والمصالح. يبقى يجب عليه الآن يقول: خد بالك يا فلان هتقع، ينبه على ذلك، أو إن وجد حية أو ثعبانا أو عقرب حيلدغ إنسانا يجب عليه التحذير والتنبيه من ذلك، بل يجوز له أن يقوم ويقتل هذا العقرب أو هذه الحية. يبقى هنا تحذير الضرير من البئر، من يخاف عليه من النار تحرقه، أو حية أو حريقا أو لا جزء من المكان اللي هو فيه حينهدم يقع على إنسان فحذر الإنسان خد بالك، يجوز هذا كله في أثناء الخطبة ولا يضيع عليه ذلك الثواب في ذلك، لأنه إذا كان في الصلاة يجوز مثل ذلك فمن باب أولى في سماع الخطبة يجوز. طيب يقولوا لنا العلماء، هل يجوز تشميع العطس لو احنا قاعدين نسمع الخطبه وبعدين واحد عطس وقال الحمد لله، هل يجوز التشميع؟ كذلك رد السلام، لو ان انسانا دخل والقى على الناس السلام هل يجب رد السلام؟ والداخل لا يشغل الناس بالقاء السلام، الداخل ان القاء السلام هذا سنه ليس فرض، وسماع الخطبه هذا فرض فبيشغل الناس بذلك لا تلقي السلام. طيب فرضنا انه القى السلام، الان وجب الرد، يبقى واحد من الجالسين يرد بصوت خفيف جدا او يرد في نفسه، او ان محدش يرد خالص، وبعد ما يخلص الخطيب يقوم ردين عليه بعد ذلك، هنا بحسب الحال كل هذا جائز. لا يكره الكلام قبل شروعه في الخطبة وبعد فراغه منها، يعني إذا كان الخطيب لسه ما بلاش يخطب واحتاج الناس أن يتكلموا في شيء، أنه الميكروفونات مضبوطة، سمعين الصوت بره، مش عارف حاجات مما يصلح به أمر الصلاة، هذا جائز. إذا كان الخطيب بيخطب على الناس يبقى هنا لا يجوز الكلام إلا للحال، فرضنا أنه الناس قاعدة جوه المسجد واللي بره ولا حد سمع حاجة، الميكروفونات اتقطعت، فاحتاجوا ينبههم مش سمعين حاجة، وهنا يجوز لهم ذلك، لكن مش كل الناس بقى هتقوم تعمل هيصة، مش يكفي واحد فقط الذي يقول ذلك. يبقى هنا لا يكره الكلام قبل شروع الخطيب في الخطبة وكذلك بعد فراغه إذا انتهى الخطيب من الخطبة. فأما الكلام في الجلسة بين الخطبتين، إذا جلس الخطيب بين الخطبتين، إذا كان للحاجة احتاج الناس للشيء نبهوا، ما احتلوش لا داعي لذلك، لا داعي لذلك. فلذلك العلماء يقولون أن يمنع منه، وهذه رواية عن أحمد وهو قول مالك والشافعي والأوزعي وإسحاق، قالوا أن يمنع لا بين الخطبتين ولا أثناء الخطب. البعض قال للحالة يجوز بين الخطبتين طالما الإمام ساكن، بس بين الخطبتين بوقت يسير، واللي هيفتح موضوع هيتكلم، يبقى هنا التنبيه على شيء فقط هو الذي يفعله. يمكن إنسان حاطط نظارته في الأرض والناس بتعدي عليها تكسرها، فنبهه بين الخطبتين شيل نظارتك مثلا، الأولى بالإشارة، الأولى أن يشير ولا داعي للكلام. لكن إذا تكلم بين الخطبتين للحاجة لا يأسم، لأن بين الخطبتين سكتة وليس كلام. إذا بلغ الخطيب في الدعاء هل يسوغ الكلام؟ إذا كان الخطيب بدأ يدعو هل ممكن الناس تتكلم يعني أو كذا؟ يقول يحتمل ويحتمل، لكن الراجح لا، إنه لا يتكلم دعاء من الخطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما من خطبة إلا وكان يدعو عليه الصلاة والسلام فيها، فعلى ذلك طالما إنه بيخطب تنتظر لغاية ما يخلص وانت عايز إجابة الدعاء. قال بعض أهل العلم إلا إذا كان الدعاء ليس مشروعا، الدعاء ليس مشروعا كالذي يدعو على الحد من أهل الفضل زي ما كان الحداد يدعو على علي بن أبي طالب أو كذا، فهنا لا يؤمن عليه ولا يسمع له في ذلك. ويكره العبث والإمام يخطب، العبث إنسان يلعب بحاجة في إيده، يلعب بسلسلة بسبحة بمفاتيح، يلعب في التليفون المحمول شيء، هنا يقول لك لا يفعل ذلك، لا يعبث والإمام يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد لغى، ومن مس الحصى قد لغى يعني أتى بفعل من الأفعال التي لا تنبغي، وده في قوله سبحانه والذين هم عن اللغو معرضون، يعرضون عما لا ينبغي، ولأن العبث يمنع الخشوع والفهم. قال ويكره أن يشرب والإمام يخطب، يكره ذلك هنا بحيث الناس ما يفتحوش، لو فتح الباب هيمشي واحد بقول له مثلا بين الناس يقول له هتشرب ولا هتشرب، اتفتح باب الكلام، فكره من كره وحرم من حرم من أجل ذلك، انه هينفتح باب الكلام في ذلك. لكن فرضنا ان الانسان عطش راح على ضغط الميه شرب ميه ورجع، لا شيء طالما انه احتاج لذلك، اما مرور الناس بقلل او كده لا داعي في اثناء الخطبه. قال الامام احمد لا تتصدق على السؤال والإمام يخطب. لا تتصدق يعني الشحتين اللي يمروا أثناء الخطبة أو إذا قعد الإمام يمر على نفسه يطلب وإمام أحمد يقول لا تتصدق عليه، لأنهم فعلوا ما لا يجوز فلا يعينهم عليه. فلا جاي الخطبة تسأل ربنا ولا جاي الخطبة تسأل الناس، سايب ربنا وتطلب من الناس. بل قال أحمد وإن حصبه كان أعجب إليه. إن حصبه يعني خد حصى حدفه بحصى علشان يسكت ويقعد في مكانه، كان أعجب إليه. ليه؟ قال لأن ابن عمر رأى سائلا يسأل والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبه. يعني ابن عمر سأل إنسان قام يشحت من الناس والإمام بيخطب فقد حصى من الأرض، مش خطوبة حجرة، حصى للتنبيه، فألقى عليه الحصى يعني يسكته بذلك. قيل لأحمد فإن تصدق عليه إنسان فناوله والإمام يخطب، قال لا يأخذ منه، لا يأخذ منه. يعني فرضنا إن شحات مارد على الناس أثناء ما بيسمعوا الخطبة ويعالي الله لله، وبعدين إنسان من العادين الدلك وصله، قال لا ما تاخدش ما توصلوش حاجة، لا يستحق ذلك. قال فإن سأل قبل الخطبة ثم جلس فأعطاني رجل صدقة أناولها إياه. يعني إذا كان الكلام ده قبل الخطبة واحد جنبي قال لي داول هذا الشيء هل يجوز؟ قال نعم. قال نعم، هذا لم يسأل والإمام يخطب، هذا لم يسأل والإمام يخطب. يعني كأنه إذا سأل والإمام يخطب كأنه بيضيع خطبة الجمعة فلا يستحق أن يتصدق عليه. يقول الحافظ أبو زرع العراقي في طرح التسريب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت. يذكر الحديث يقول فيه فوائد، في قوله فقد لغوت، في رواية لغوت، إيه معنى هذه اللغوت؟ إذا قلت أنصت، الإنصات السكوت والاستماع للحديث هذا الإنصات. لغوت قالوا يقال لغى يلغو لغوا، ولغي يلغى لغى أو لغن، يبنى لغى يلغو يبنى فقد لغوت وقد لغيت، وقد لغيت يبقى هنا قد لغوت يبقى أنت جئت باللغو يعني بالباطل بما لا ينبغي، وقد لغيت بمعنى لغيت حالة، يبقى هنا إلا هيتلغى غير الصلاة أو الثواب الذي كان لك في الصلاة. يقول القاضي عياض في المشارق لغو الكلام لغطه وما لا محصول له، يعني كلام فارغ ملوش فائدة. يقال لغوت ألغو وألغى لغوا، ولغيت وألغيت يعني جئت باللغو من الكلام بالكلام الذي هو سقط الكلام. يقول ابن سيدة في المحكم كل ما أسقطته فلم تعتد به فقد ألغيته، كل ما أسقطت الحالة اللي بتسقط ولا يعتد بها هذا لغو قد ألغيته. يبقى هنا طالما جعل الكلام أثناء الخطبة وانت بتقول لصاحبك اسكت أنصت هذا لغو، هذا ينبغي أن يلغى، يبقى كذلك أنه اللي بيتكلم من باب أولى، اللي بيقول له اسكت هذا لغى، يبقى اللي تكلم من باب أولى أنه وقع في اللغو. قال استدلوا بذلك الحديث على وجوب الإنصات للخطبة وتحريم الكلام فيها إذا لم تغتفر هذه الكلمة مع خفتها من باب أولى الكلام الذي فيها. يقول ابن حزم روينا من طرق عن مجالد قال رأيت الشعبي وأبا بردة ابن أبي موسى الأشعري يتكلمان والحجاج يخطب. ليه بيتكلمان؟ قال حين قال لعن الله ولعن الله فقلت أتتكلمان في الخطبة؟ فقال لم نؤمر بأن ننصت لهذا. يبقى كان الحداد بيدعو على ناس باللعنة، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو على أحد باللعنة، فكيف هو يدعو على أفاضل الأمة؟ فيقول ابن عبد البر إن عبد الله بن عروة كان ينصت الخطيب فإذا شتم عليا تكلم ويقول إن لم نؤمر أن ننصت لهذا، لم نؤمر أن ننصت لهذا. يبقى هنا ابن حزم وضح لنا بالرواية اللي ساقها أنه كان في وقت ما الخطيب بيشتم في أفاضل الصحابة فكانوا لا يسمعون له في الذي يقول. يقول أنه ينبغي للقوم أن يقبلوا على الإمام ويستمع له وينصته. والاستماع هو شغل القلب بالاستماع والإصغاء للمتكلم. كان يفرق من كلمة الإنسان ينصت، استمع له وأنصته. أنصته يعني اسكته، أنصت اسكت حتى تتهيأ للسماع. واستمع بمعنى تدبر الكلام الذي يقول، يبقى استمع وأنصت. قد يكون الإنسان يستمع بس بيتكلم برضه، بيتكلم لك وأنا بسمع، يقول لك لا، لابد من الاستماع مع الإنصات، يعني التوجه لهذا الذي يتكلم بحيث ما يفوتكش منه شيء وتسكت لا تتكلم. يقول النووي: هل يجب الإنصات ويحرم الكلام؟ قال: فيه قولان مشهوران، يعني عند الشافعي. الأصح عند الشافعية أنه يستحب الإنصات. القول الثاني: يجب الإنصات ويحرم الكلام، وهذا هو القول الصحيح، وإن كان الشافعية رجح القول الأول. هذا القول للأحاديث التي ذكرناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يتكلم هذا فقد ألغى أو قد لغى، كذلك في قول أبي أنه ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. يقول النووي: مذاهب العلماء في وجوب الإنصات حال الخطبة وتحريم الكلام. قال: الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم الكلام. هذا كلام النووي رحمة الله عليه، وهذا عجيب من النووي، يعني دائما أو غالبا الإمام النووي رحمة الله عليه الحاجة اللي فيها الحديث يأخذ بها ده في هذه المسألة وما خدش، وإن كان برضو يعني ما نسبش الكلام لنفسه لما قال الصحيح، قال عند أصحابنا، ما قالش اللي دائما يقول المختار كذا يعني عنده، لكن في هذه المسألة ما يعني أشار، لأن الشافعي نص على هذا الذي قال في أنه لا يحرم أنه يستحب الاستماع، فهنا قال الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم الكلام. وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد: يحرم. هذا الصواب، هذا الصواب، إن ربنا يقول: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والخطبة من الواجبات اللي فيها قراءة القرآن، وفيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كذلك في حديث أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا. أما حجة الشافعية فهي الأحاديث التي ذكرناها، لأن الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عشان المطر، وهذه مصيبة عمت الناس، فاحتاج أن يطلب هذا التوجيه كلام للخطيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعه وأجابه عليه الصلاة والسلام. لكن فين الناس بيتكلموا مع بعض حتى يحتج على ذلك؟ أما ما احتج به منهم كانوا لا يسمعون للحداد، هذا خصوصي الحداد لأنه فاسق، للحداد لأنه بيسلب أفاضل الصحابة فلا حجة في ذلك. لذلك يقول ابن حزم في المحلى: فرض على كل من حضر الجمعة سمع الخطبة أو لم يسمع ألا يتكلم مدة خطبة الإمام بشيء البتة. البتة هذا كلام صواب، أنه فرض عليه أنه يسكت ولا يتكلم فيستمع لكلام الإمام. قال: إلا التسليم، إلا يعني رد السلام باعتبار أنه فرض. قال: وكذلك تشميت العاطس، وكذلك تشميت العاطس. وذكر في الحديث: ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج إلى الجمعة فينصت حتى يقضي صلاة. يخرج إلى الجمعة فينصت، مش يتكلم، ينصت لغاية ما تخلص الصلاة، إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة. يبقى هنا بإنصاتك يكون كفارة، كأن الذي يتكلم ضيع عن نفسه الكفارة. أنت رايح عشان تأخذ ذنوب ولا رايح عشان تكفر عن نفسك الذنوب؟ فاحتج بذلك على الوجوب، وجوب سماع الخطيب والإنصات له. واحتج بقول الله عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كرام. وإذا مروا باللغو يبقى أهل التقوى وعباد الرحمن، إذا مروا باللغو مروا كرام، فكيف بالذي يلغو في أثناء الخطبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد لغوته. واحتج بحديث أبي رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي، وساق عن ابن مسعود رضي الله عنه الأثر في ذلك، ويقول إن علقمة ابن عبد الله المزني كان بمكة فجاء كريه والإمام يخطب يوم الجمعة، بيسوق الإمام ابن حزم ذلك، ويقول إنه واحد اسمه علقمة كان بمكة، جاء كريه، كريه يعني الأجير بتاعه بيقدر الدواب بتاعه، والإمام يخطب، فقال له: حسبت القوم قد ارتحلوا. يعني الرجل اللي بيسوق الدواب بتاعته جاء له بيقول له أنا افتكرت الناس مشوا. هذه كلمة يقولها الإنسان. فقال: لا تعدل حتى ننصرف. قال لا تعدل حتى ننصرف. فلما قضى صلاته قال له ابن عمر: أما صاحبك فحمار. صاحبك اللي بيسوق الحمير ما فرقش عنه، أما يقول أما صاحبك فحمار، وأما أنت فلا جمعة لك، وأما أنت فلا جمعة لك. هنا التشديد في ذلك بيان أنه يحرم الكلام والخطيب يخطب. ولاحظ أن ابن عمر ما قالش هم الخطيب بيخطب، استنى لغاية ما خلص الصلاة وقال له هذا الشيء. ابن مسعود يقول: إبراهيم النخعي إن رجلا استفتح ابن مسعود آية والإمام يخطب، فلما صلى قال هذا حظك من صلاتك. هذا يعني واحد بيسأله آية، الآية الفلانية فيه الآية كذا، يعني قل لي الآية الفلانية أثناء الخطبة، فقال له ابن مسعود بعد الصلاة هذا حظك من صلاتك، يعني سؤالك طلعت من غير حاجة النهاردة. يقول ابن حزم: هؤلاء ثلاثة من الصحابة، يقصد أبي وابن عمر وابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كلهم يبطل صلاة من تكلم عامدا في الخطبة. وبه نقول لا، دي مجازفة دي من ابن حزم، هنا ما ولا واحد قال بطلة الصلاة، مين فين قال؟ ما دي ذكرنا الكلام بتاعهم كله، قال هذا حظك من صلاتك، ونفس اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأل أبي. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أبطل صلاته، يعني قال له إنك لغوت هذا حظك من صلاتك وحظك الكلام هذا، لأمره بالإعادة، أعد هذه الصلاة، أعد صلاة، بلاش أعد هذه الجمعة وخلاص، خلاص أعدها، أعدها ظهرا. لو قال له ذلك كانوا حريصين على نقل هذا الشيء عشان الناس يتعلمه، هو هيحكي لنا الحادثة وما حكيتناش الحل بتاعها إيه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عليه الصلاة والسلام دليل على أن الصلاة نقص أجرها، تحولت من صلاة الجمعة لصلاة ظهر، فليس له أجر صلاة الجمعة، بقت صلاة ظهر في هذا اليوم كما جاء في رواية في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. أما أن بطلت الصلاة وأنه يلزمه الإعادة، هذا يحتاج لدليل قوي. أهو الحزب يقول أنه بطلت الصلاة وعليه إعادتها في الوقت لأنه لم يصليها، هذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب، بس أردنا التنبيه عليه. يقول ابن حزم: أما إذا أدخل الإمام في خطبته مدح من لا حاجة بالمسلمين إلى مدحه، أو دعاء فيه بغي وفضول من القول، أو ذم من لا يستحق، فليس هذا من الخطبة. يعني إذا كان الإمام حتدي بقى يقول الكلام في مبالغة وفي كذب في الخطبة، فلا يحتاج الناس إلى أن يسمعوا ذلك ولا يجب عليهم سماع ذلك، لكن الأولى أن يسكت، الأولى أن يسكت، حتى لو انصرف بذهنه عما يقول الإمام ما يتعودش، لأنك لعلك أنت تتكلم يوم إنسان جاهل بعد ذلك يظن جواز الكلام على طول، يوم كل ما يخطب الخطيب يقعد يتكلم، فهنا تكون سننت الناس سنة سيئة. نرجع للكتاب. يباح إذا سكت بينهما، بين الخطبتين، يباح إذا يعني يباح الكلام، إذا كان الخطيب سكت يجوز أنه الإنسان للحاجة، لكن كلام مش كلام للكلام، ولكن كلام إذا احتاج إلى شيء كأمر معروف أو نهي عن منكر، أو شرع في دعاء لأنه غير واجب فلا يجب الإنصات له، هذا على قول، وإلا فالقول الثاني أن من ضمن أركان الخطبة دعاء، قدمنا قبل ذلك أن عند الحنابلة خمس أركان ولا سبع أركان، وعند الشافعية خمس أركان، وعند غيرهم أربع أركان، كلهم يذكرون منها الدعاء، يبقى على ذلك الدعاء منها من الخطبة. على القول بأنه ليس منها يقول يباح، لكن من هذا الذي يتكلم والدعاء؟ الإمام بيدعو والإنسان محتاج لهذا الدعاء، ومع ذلك يترك الدعاء للكلام، هذا إنسان لا عقل عنده. تحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد، تحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة. هذا صحيح، لكن في حالة، في حالة إذا كان القرية عدد ناس قليلين والمسجد يسع الجميع، يسع الجميع، فلا معنى لتفريق الناس من 20 مسجد، لا، يبقى هنا يلزم الجميع أن يحضروا في مكان واحد. لكن إذا كان الحاجة ضيق المساجد وأن مش ممكن مسجد يستوعب كل العدد من الناس بتوع الحي فضلا عن بتوع البلد، يبقى على ذلك يجوز أنه يكثر. لذلك هنا استثنى وقال لنا إلا لحاجة كضيق، يعني المساجد تضيق عن أهلها وبعد مساجد تكون بعيدة جدا على ما يروح، لا أهل الحي يصلوا في مسجد حيهم بدل ما يركبوا ويروحوا المكان بعيد، وخوف فتنة أنه يخافوا من الفتنة في الذهاب للمكان الفلاني. قال لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في دوامع من غير نكير، فصار إجماع. هذا اللي احتج به الأحناف أنه يجوز تعدد الجمعة في المساجد، قالوا أنه ما زال عمل أهل الإسلام على ذلك من قرون طويلة ولم ينكر أحد مع كسرة العمل، قالوا دليل على أنه تصح هذه. وهذا الصواب، أنه طالما احتاج الناس إلى مساجد لصلاة الجمعة وضاقت المساجد عن أصحاب عن أهلها يجوز أنه تتعدد الجمعة. يقول قاله في الكافي والمغني ابن قدامة يعني قال ذلك. وقيل لعطاء إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر في البصرة، يعني كانوا زمان ماضيين على إن هي جمعة واحدة، ولكن لما في البصرة البلدة كبيرة جدا ما يسعهمش مكان واحد، فقال لكل قوم مسجد يجمعون فيه. هذا عطاء بن أبي رباح الفقيه خلف عطاء الخراساني المحدث، هذا عطاء بن أبي رباح. قيل له إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر، قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه يصلون الجمعة فيه. يبقى هنا طمع حاجة الناس لا مانع. فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. هو يعني بيختار إنه إذا تعددت الجمعة من غير حاجة، يعني مساجد جنب بعضها وإن المسجد الواحد يسع الجميع ومع كده اتفرقوا، يبقى يحرم ذلك. ماشي يحرم ذلك، لكن إنه تبطل الجمعة هذا فيه نظر، مسألة تبطل الجمعة هذا فيه نظر. فقول السابقة بالإحرام هي الصحيحة لحصول الاستغناء بها فأنيط الحكم بها، هذا فيه شيء من النظر، إنه ما فيش دليل على إبطال الجمعة طالما استوفت الشروط والأركان. ولكن يأثم من يفرق الناس، الجمعة الأصل تجميع كل الناس في مكان واحد، فإذا كان مكان لا يسع يبقى الأمثل فالأمثل، الأمثل فالأمثل. أما إبطال صلاة جمعة ناس صلوا بالعدد المعتبر بالخطبة بالشروط والأركان هي صلاة، ما تصح الصلاة. من أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة. من أحرم يعني ديت المسجد فأدركت مع الإمام ركعة كاملة، أو أدركت مع الإمام الركوع في الركعة الثانية، في الركعة الثانية هنا أنت مدرك للصلاة أدركت الجمعة. هذا مروي عن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. من أدرك، ذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فليضف إليها أخرى، ذا حديث صححه الشيخ الألباني. وعنه أيضا وذا في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. ذا عموم أي صلاة تدرك ركعة واحدة مع الإمام مدرك لهذه الصلاة. وفي حديث أبي سعيد لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع عليه الصلاة والسلام فدب حتى أدرك الركوع معه وأكمل صلاته، فأخذ له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة هذه الركعة، دل على إدراك الركوع مع الإمام تحسب لك الركعة. وأقل وإن أدرك أقل، وإن أدرك يعني جاء لصلاة الجمعة كان الإمام قال سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية، يبقى خلاص راحت منك صلاة الجمعة، هتعمل إيه الآن؟ يبقى هنا ادخل معه بنية الظهر، بنية الظهر. بعض الحنبلة يعني يقول ينوي جمعة حتى لا يخالف في نية نية إمامه، ولو خالف هيحصل يعني هي صلاة الوقت اللي بيصليها صلاة الوقت، فهذا يعني مبني على أنه يجب موافقة الإمام في النية. وذكرنا أنه قد يدخل الإنسان مع الإمام، الإمام يكون في صلاة العصر مثلا وتكون فاتته الظهر، هيخالف الإمام في النية وحيصلي الظهر وراء الإمام، ويجوز أحمد وغيره يجوز هذا الشيء. إذا مسألة النية هنا يحمل على الاستحباب فقط، ولكن إن نوى ظهرا لا شيء، نوى ظهرا إنه الآن ليس مدركا لصلاة الجمعة. إذا إن أدرك أقل نوى ظهرا ودخل في الصلاة مع الإمام على ذلك. وأقل السنة بعدها ركعتين، دخل في مسألة تانية وهي سنة الجمعة أنه تصلي صلاة السنة بعدها. طب الظهر عرفنا تصلي اثنين قبله واثنين بعده، أو تصلي أربعة قبله وأربعة بعده، أو اثنين قبله وأربعة بعده، أو العكس. يبقى هنا في صلاة الظهر يعني يصلي 4 تصلي 6 تصلي 8 في الظهر. طب الجمعة تعمل إيه؟ هنا يقول أقل السنة بعدها ركعتان، أقل السنة بعدها ركعتان، وهذا صحيح لأنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة ركعتين وأمر، قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات، فليصلي بعدها 4 ركعات. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر وفعل عليه الصلاة والسلام، فعله أنه كان يصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة، وأمره أمر الناس أن يصلوا 4 ركعات. يبقى هنا يجوز لك تصلي 4، يجوز لك تصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة. طيب هو هنا يقول أكثرها 6 ركعات، أكثرها 6 ركعات، بيذكر عن صاحب القواعد الفقهية يقول المجموع 6 ركعات. ليه بقى 6 ركعات دي؟ يقول ركعتان من فعله وأربع من أمره. هذا الكلام ما يدخلش العقل، الكلام ده كلام إيه من المسلك، يعني عايز يحتدي لست ركعات، هذا دليل قلة الاطلاع، قلة الاطلاع على هذا الشيء. لو أنه اطلع عرف الدليل غير هذا الكلام، اللي الكلام عقلي ما يقبلش، أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 وهو صلى ركعتين، إيه وجه المخالفة حتى يقال لي بالمجموع 6؟ هو أمر 4 وصلى منهم ركعتين، هم يا ركعتين يا 4، فيش 6 في الحكاية. إنما الدليل على ذلك من أفعال بعض الصحابة، من فعل علي بن أبي طالب، من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وذكر ذلك يعني فيه شبهة الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أما هذا الاحتلال احتلال ضعيف جدا، ومثله لا يقبل عقلا مثل هذا الشيء، إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وأمر 4 يبقى المجموع 6، هذا خطأ، وطريقة الجمع بهذا الشيء طريقة بعيدة جدا مش مقبولة. طيب نشوف كذا في الحديث في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، فليصلي بعدها 4. يبقى هنا أمرك صلى الله عليه وسلم صلي. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين عليه الصلاة والسلام، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. يعني لما ينصرف صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته ركعتين عليه الصلاة والسلام. إذا كان يصلي ركعتين، في رواية مسلم عن ابن عمر كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وفي رواية الطبراني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصلي بعدها حتى يتكلم أو يخرج. برضو يبين لنا شيئا، أنك إذا صليت الجمعة مثل أي صلاة، ما تصليش نافلة بحيث تبقى دي ملزوقة في دي حتى لا يظن أن دي بقية دي، ولكن عايز تصلي ركعتين السنة يبقى تكلم، اتكلم بذكر، اتكلم بشيء، اتكلم حد في شيء وبعدين أصل، أو اتحرك من المكان الذي أنت فيه بالخروج مثلا. الست ركعات بقى هتلاقي ابن أبي شيبة في المصنف بتاعه يقول من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، يذكر بابا مين كان بيصلي ركعتين بعد الجمعة، فجاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وقلنا ده في صحيح مسلم وغيره. أيضا عن عمران بن حسين أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، ابن أبي شيبة في سوق هذا في المصنف بتاعه، وقال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عمران أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، فقيل له يا أبا نديد ما يقول الناس، أو هذه كنيته أبو نديد عمران بن حسين رضي الله عنه، هذا صحابي فاضل رضي الله عنه، وكانت الملائكة تسلم عليه، عمران بن حسين كانت الملائكة تسلم عليه رضي الله عنه، بيقول له بعض الناس ما يقول الناس، يعني الناس بتكلم عليك، الناس بتكلم. قالوا ما يقولون؟ يقولوا إيه علي؟ قال يقولون إنك تصلي ركعتين إلى الجمعة فتكون 4، فتكون يعني أنت بتصلي بعد الجمعة ركعتين عشان تكمل صلاة الظهر تبقى 4 ركعات بتاعت الظهر. قال عمران لأن يختلف التنازل بين أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك، يعني أتقطع بالسيوف أنت قطعني، ولا إني أفعل إن أنا يوم الجمعة أصلي الجمعة مع الإمام بعدين أرى أنها لا تكفي وضف لها ركعتين عشان تكمل ظهرا، هذا لا يكون. فلما كانت الجمعة المقبلة صلى الجمعة ثم احتبأ فلم يصلي شيئا حتى أقيمت صلاة العصر. يعني الجمعة اللي بعدها قعد في مكانه عشان الناس تشوفوا أنه ما صلاش حالا بعد الجمعة لغاية صلاة العصر عشان يعرفوا أنه كان يصلي الجمعة ركعتين مع الإمام ولا يزيد على ذلك، إنما اللي كان يصلي قبل ذلك كان النافل. يبقى دي قصة عمران بن حسين رضي الله عنه. يذكر برد بن أبي شيبة يقول حدثنا هشيم قال أخبرنا عطاء عن أبي عبد الرحمن يقصد السلمي، قدم علينا ابن مسعود فكان يأمرنا أن نصلي بعد الجمعة أربعة. ابن مسعود قدم عليهم في الكوفة فكان يقول لهم صلوا بعد الجمعة أربعة، وهذا موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بعد الجمعة أربعة. فلما قدم علينا علي رضي الله عنه أمرنا أن نصلي ستة، أمرنا أن نصلي ستة. يبقى علي بن أبي طالب كأنه عنده شيء في هذا الشيء بس ما قالناش الشيء ده، فهو يبقى هذا موقوف عليه رضي الله عنه ما يثبت وهذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده من الدليل أنه قول واحد من الصحابة وهو علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأخذنا بقول علي وتركنا قول عبد الله قال كنا نصلي ركعتين ثم أربعة، يعني بعد الجمعة يصلوا ركعتين وبعد يصلوا أربع ركعات، بس برضو ما جاش فيها حديث مرفوع لغاية كده. طيب وجاء عن عطاء يقول كان ابن عمر إذا صلى الجمعة صلى بعدها ست ركعات ركعتين ثم أربعة. يبقى علي بن أبي طالب وكمان ابن عمر. طيب وعن أبي موسى كان يصلي بعد الجمعة ست ركعات، لصحابي ثالثه أبو موسى الأشعري كان يصلي بعدها ست ركعات. طيب يدي جملة من الصحابة ما فيش حاجة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء. روى أبو داود من حديث عطاء عن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يبقى ده يمكن يكون حجة في حديث مرفوع، يمكن يكون حجة هذا رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. اللفظ بتاعه أنه ابن عمر كان إذا كان بمكة، ابن عمر منين؟ مدني، ابن عمر مدني متربي في المدينة، صحيح هاجر هو مع أبيه من مكة لكن صغير السن ما هاجر مع نبي مع أبيه، لكن لما بقى في المدينة بعدها بلده المدينة صار مدنية رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا ذهب إلى مكة يبقى ذهب زيارة في حج أو في عمرة، مش رايح يقيم في مكة، ففرصة اللي بيذهب لحج ولا عمرة أن يكسر من الصلاة في المسجد الحرام. فهناك في الحرم كان يصلي مع إمام الحرم يصلي الجمعة، بعد ما يصلي الجمعة يقول تقدم فصلى، يعني غير المكان اللي كان فيه تقدم شوية وصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة. يبقى ده صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه صلى ركعتين صلى أربعة. وإذا كان بالمدينة اللي هي بلد إيه الإقامة بتاعه، يبقى في مكة عايز يأخذ ثواب أكثر صلاة إنه صلاة بمئة ألف صلاة فيها في مكة، فكان يكسر من الصلاة ففعل هذا الشيء. لما كان في المدينة ففعله أنه إذا كان في المدينة صلى الجمعة وبعد روح رجع إلى بيت فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك هنا بقى كان يفعل ايه اللي كان يفعله؟ الحديث بقى مشكل الان. كان يفعل ذلك، هل كان يفعل لما كان في مكه يصلي بعد صلاه الجمعه ركعتين وبعدين اربعه؟ هل ذلك؟ وهل ثبت انه صلى جمعه في مكه صلى الله عليه وسلم؟ ما حصلش صلى في جمعه في مكه، لانه في مكه كان يكون مسافرا. فرق بين ابن عمر انه حتى وان كان مسافرا بس هو مأموم، مش هيصلي بالناس، مش هيلغي الناس صلاه الجمعه، وبين يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هناك عليه الصلاه والسلام فهو الامام، والامام معلوم صلاه الجمعه صلاه الله وسلامه عليه معلوم، وهو مسافر ليس ما صلىش جمعه في مكه ولا في غيرها. يبقى ابن عمر بيقول انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هل انه بعد صلاه الجمعه يصلي ركعتين بعدين اربعه؟ ما ثبتش النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعه في مكه عليه الصلاه والسلام. طيب يبقى دي مش دخلة فيها. طيب إذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، لعل هذا الذي يقصده ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في بيته بعد صلاة الجمعة. يبقى على ذلك هنا في مسألة 6 ركعات ثبت من فعل ابن عمر وثبت عن علي وثبت عن أبي موسى رضي الله عنه فيجوز تصلي. يبقى ده اللي قد يكون الحجة إنه فعلها بعض الصحابة، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات، ولا إنه يقال إنه كان يصلي هو ركعتين وأمر الناس يصلوا 4 يبقى المجموع 6، هذا لا يكون. وإلا من الممكن تجمع بقى حالة تانية على غير ذلك، إنه قال من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرم الله بدنه على النار، وهو صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 2 ركعتين صلى الله عليه وسلم ويبدأ بعد الظهر صلي 4 في بيته، يبقى هنا صلى هو 6 وأدي أمر ب8 يبقى المجموع 14، هذا لا يقول به أحد. فكذلك هنا إنه كان يأمر ب4 بعد الجمعة، هو كان يصلي 2 ركعتين تخفيفا على الأمة عليه الصلاة والسلام، يخفف على الأمة علشان يعرفوا أن الأمر بالأربعة مش على الحتم واللزوم، إنما هو على الاستحباب. يبقى على ذلك إن الصلاة إنك تصلي 2 ركعتين بعد الجمعة، تصلي 4 إن شئت صليت في المسجد أو صليت في البيت، فإن كنت ممن يعني يتعلم الناس منك يبقى صلي في المسجد أحيانا بحيث يتعلم الناس إن بعد الجمعة فيه سنة، وإلا لو إن كلنا مشينا على طول وناس ما فيش بعد الجمعة سنة ما يصلوش لا في البيوت ولا في غيرها، خاصة بيبقى رجع الإنسان بعد صلاة الجمعة تعبان يوصل البيت مش على باله يصلي حاجة بعد صلاة الجمعة، فأولى إن يتعلم الناس إن في سنة للجمعة 2 أو 4 بعد صلاة الجمعة. سنة قراءة سورة الكهف في يومها، يعني يوم الجمعة من السنة تقرأ سورة الكهف، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديثان صححهما الشيخ الألباني، معناهما من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة جعل الله عز وجل له نورا إلى البيت العتيق أو إلى السماء أو ما بينه وبين الجمعة، يبقى هنا نور عظيم جدا بسبب ذلك، يبقى تحرص على قراءة ذلك. وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى لصورة الإنسان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل. قال وتكره مداومته عليهما، تكره المداومة، يكره يعني أن يبقى على طول العمر كله على ذلك، ولكن أحيانا يقرأ السورتين، أحيانا يقرأ صورة منهما، أحيانا يقرأ غيرهما، ولا يتعمد أنه غيرهم يكون فيه سجدة، لا يتعمد حتى لا يظن أن صلاة الفجر يوم الجمعة ما تصحش إلا بالسجدة، لا، السجدة دي عارضة لأن هي الصورة نفسها فيها السجدة، فالصلاة مش من أجل السجدة ولكن من أجل قراءة السورة لما فيها تذكير بالمبدأ والمعاد وما فعل الله عز وجل في الأمم وغير ذلك. قال لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة، قاله أحمد وقال جماعة لئلا يظن الوجوب يعني مع كسرة المداومة على ذلك. يقول النووي في مسائل تتعلق بصلاة أو بالجمعة، قال صاحب الحاوي اللي هو الموردي يستحب الإكثار من فعل الخير ليلة الجمعة ويومها، إن يكثر من فعل الخير من أعظمه كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة سورة الكهف ونحو ذلك، وقس على ذلك أعمالا من أعمال الخير من صدقات ونحوها. لاحتباء يوم الجمعة، هل من الممكن إنسان يحتبه وقاعد يسمع الخطيب؟ يعني يقعد مقرفص يرفع ركابه ويحط ايديه عليها، او كان العرب عادتهم ان يقعد قاعدة الاحتباء دي زي ما انت قاعد كده، القاعدة بتاعتك اسمها الاحتباء، يا زي ما مقرفص كده ومازك رجليه بايديه، عارفة كلكم بتقعدوا قاعد وفرفع رجليك وايديك على ركابك وانت قاعد ما جلس الاحتباء. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، احاديث النهي فيها ضعف وحسنها الشيخ الألباني باعتبار الطرق يعني بتاعت الأحاديث، فالنهي جاء عنه النهي، وأكثر أهل العلم على أنه لا شيء في ذلك، قالوا لأن أكثر الصحابة كانوا يفعلوا ذلك، جلسوا محتبين وجلسة مريحة للإنسان. لكن البعض اللي قال لك طيب طالما الحديث حديث حسن فيبقى النهي محمول على الكره، يكره ذلك أو تتنزل على حال من الأحوال، إنه لو إن هذه الجلسة هتخلي إنسان ينام وهو جالسها يبقى يكره ذلك، يكره، وخاصة إن عند العرب كان الاحتباء إنه يخلع العمامة يفك العمة بتاعته وبعد يلفها من ظهره ويربطها يعملها كأن حبل حواليه، فهو جالس هذه الجلسة قاعد بقى مستريح فيتحل جسمه، فرق بينك ماسك رجليك بإيديك بتبقى ماسك لو سبتها تقع، أما حبل حوالين الظهر والركبتين يقوم الإنسان يسترخي، إذا استرخى مظنة خروج الريح من الإنسان، إذا استرخى، وخاصة كثير لما يجي الإنسان يسمع الخطيب وهو بيخطب أحيانا ينام أثناء الخطبة، إذا نام أثناء الخطبة ممكن يخرج منه ريح وهو على هذا الحال، فالكراهة تيجي من هذا الباب. أما إذا كان الإنسان بيستريح تعب من قاعدة مربع رجليه والخطيب طول احتاج أنه هو يحتبي، فالراجح أنه لا شيء. حديث الاحتباء رواه أبو داود والترمذي بأسانيد عن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، نهى عن الحبوة. وفي رواية ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. الحديث هذا في إسناد ضعف والثاني برضه في إسناد ضعف، ولكن يعني بالمجموع حسنهما الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يبقى على ذلك المقصد أن إذا كان الجلسة دي هتخلي الإنسان يسرح عن خطبة وينام يبقى يكره له ذلك، إذا كان لا بيستريح بها فلا شيء، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.